مثل زيد. وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
في هذا الحديث وأمثاله دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها شاملة لكل حال. فالأكل يستحب التسمية في أوله والحمد في آخره، وإخراج هذا الأكل يستحب أن يذكر الله تعالى عند إفراغه وأن يحمد الله عند انتهائه من ذلك. فالشريعة عند المنام، عند الاستيقاظ، عند الخروج من البيت، عند الدخول في البيت، عند ركوب الدابة والسيارة، كل أحوال الإنسان تجد أن الله تعالى جعل لها ذكرا معينا لئلا يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل من وجه، ولكثرة الثواب من وجه آخر. أفلا تعلمون أنه لولا مشروعية الأذكار عند أسبابها لكان ذكرها إيش؟ بدعة. ولهذا نقول من قال عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو مبتدع، ومن قال عند انتهاء القرآن أو عند انتهائه من قراءة القرآن صدق الله العظيم فهو مبتدع، لأن هذا ليس سببا لما قاله هذا القائل، وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يشرع لأمته لا بقوله ولا فعله ولا إقراره أن يقول مثل هذا. عند دخول الخلاء يقول الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يروى هذا الحديث على وجهين، الوجه الأول الخبث والثاني الخبث. فعلى الأول يكون الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فاستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وإنما كان من المناسب أن يستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم في هذا المكان، لأن هذه الأمكنة مأوى الشياطين سبحان الله. لماذا؟ لأنها خبيثة، والنفوس الخبيثة تألف الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فناسب أن يستعيذ بالله من شر الشياطين، سواء الشياطين التي تغوي الإنسان عن ذكر الله أو الشياطين التي تلابس الإنسان. ولهذا لا أستبعد أن كثرة مس الجن في الوقت الحاضر من أسبابه الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر. أما على الوجه الثاني الخبث والخبائث، فالخبث الشر والخبائث الأرواح ذوات الشر جمع خبيثة. وعلى هذا الوجه يكون الدعاء أشمل، وما كان أشمل وقد صح به النقل فهو أولى. نعم. والاستعاذة بالله أظنها لا تخفى عليه، منها إيش؟ لا، الاعتصام، أعتصم بالله من الشيطان الرجيم من الخبث والخبائث. طيب إذا لم يكن الإنسان عنده في كنيف ولا خلاء، قال العلماء فيذكر هذا الذكر إذا وقف ليجلس قبل أن يرفع ثوبه. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد.
أنا عندي باب أبو الدرج، ما عندك؟ نعم.
قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
لا ترى أنا قصت اللي بعده، الحديث اللي بعده، أنا ظننت أني قرأت الحديثين.
لا ما قرأت.
طيب.
باب الدليل على أن
لا باب الدليل
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا.
قول المؤلف في سياق هذا الحديث نجي الرجل في الحديث وأقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. نجي بمعنى مناج بل بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي مناجا لرجل يعني الرجل يناجيه أو هو يناجي الرجل. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة إذا حصل هناك حاجة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بإعادة الإقامة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه صبر الصحابة وعدم تسخطهم من تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نام بعضهم. وفيه أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء لأنهم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم خلاف كثير يبلغ نحو ثمانية أقوال. ولكن أصح الأقوال فيها أنه متى كان الإنسان قد علم من نفسه أنه لو أحدث لأحس فإن نومه لا ينقض الوضوء سواء طال أم قصر وسواء كان نائما يعني مضطجعا أو جالسا أو ساجدا أو راكعا. لماذا؟ لأن النوم نفسه ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبه تجتمع الأدلة. لأن من الأدلة ما يقتضي أن النوم ناقض كحديث صفوان بن عسال في المسعى الخفين قال ولكن من غائط وبول ونوم. ومنها ما لا يقتضي أن يكون ناقضا وإذا أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب. فإن قال قائل وهل مثل ذلك إغماء العقل بالبنج أو بوقعة من عالم أو ما أشبه ذلك؟ قلنا لا، لأن إغماء العقل بذلك يستلزم أن لا يحس الإنسان بحدثه لو أحدث، بخلاف النوم. ولذلك النائم يوقظ وهذا لا يوقظ. نعم. إيش؟ لا ما أظن. لكن الوضوء من الطعام بمعنى المضمضة منه وغسل الوجه وما أشبه ذلك لا بأس. أو يقال إن الوضوء من ممسة النار سنة كما ذهب إليه بعض العلماء.
قال الإمام مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة.
ليس هذا من مسلم
ولا البسملة.
البسملة في الأصل.
ولا الكتاب.
نعم.
ولا الكتاب.
لا مهم يكون في الأصل. عندي الهامش. عندكم أصل؟
أنا عندي أصل.
نعم. معروف إنه هو ما هو الكتاب. نعم.
باب بدء الأذان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن قال ابن دريد أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة.
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال: أمس. ثم قام ليؤذن الظهر فقال: أمسك، حتى رأوا فيأتلوا، أو حتى ساوى التل فيئة ثم أذن. فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل، وهذا إذا كان الأذان لطائف معين. أما في البلد فيؤذن في أول وقت، لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة. ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فإن أذن قبل دخوله فبدعة وباطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. استثنى بعضهم الفجر، قال: فإنه يصح. بعضهم بالغ، قال: يصح بعد منتصف الليل. وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب، لكن هذا الاستثناء لا يصح، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها. وأما ما ثبت من أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، لأن الصحابة بدأوا يتحينون ويجتمعون، فشق عليهم ذلك لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت، فربما يأتون مبكرين، فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق، إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق. وقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال قم يا بلال فنادي بالصلاة. وظاهر هذا الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا، وهذا نداء بالصلاة. ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق، فطلب منهما البيع، فقال ألا ندلك على شيء خير من ذلك؟ قالوا بلى. قال بلى، فذكروا الأذان. فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال إنها لرؤيا حق، قم يا بلال فأذن، يعني بهذا الأذان. فجاء عمر وقال قد رأيت مثل الذي رأى. فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام، فيكون مراد بقوله نادي بالصلاة يعني بالأذان لها. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا من خيرية هذه الأمة. انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهم، وكذلك النصارى، نعم، وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهم، لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله، بل مجرد علامة. أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك. نعم. متى أذنوا؟ قبل طلوع الشمس بالساعة. ومتى يدخل وقت الجمعة؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيد رمى. قيد رمى. نعم. سيأتي إن شاء الله. يأتي. نعم. نعم. معلوم ما في شك أن القيام أفضل. نعم. صار سنة منهم، هذه تسمى التثويب وهي ليست بواجبة، سنة. ما هي ثلاثة. طيب.
باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. حدثنا خلف بن هشام
قال من الباب سم. الباب لا سهل لكن لا بأس. نعم.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.
شفع الأذان والإقامة توتر، وكلها تقطع على وتر، حتى الأذان يشفع لكن يقطع على وتر، لأنه 15 جملة، وغالب أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية غالبها مقطوعة على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر. الأذان يشفع لكنه يقطع على وتر، يقال التكبير 4 مرات في أوله والتشهد 2 مرات بالتوحيد و2 مرات بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة 2 مرات، والدعوة إلى الفلاح 2 مرات، والتكبير في آخره 2 مرات، ويختم بكلمة الإخلاص. أما الإقامة فتوتر، فيجعل بدل 4 التكبيرات تكبيرتين، وبدلا عن التشهد 2 مرة واحدة، وبدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح 2 مرة واحدة، والتكبير بدل 2 مرة واحدة. نعم نعم مرتين. ليش؟ إذا قلنا التكبير 2، الشهادة 2، الحي علتين 2، التكبير مرة، أي قد قام الصلاة قد قام الصلاة، والتكبير مرة، خلنا نقول هذا التكبير مرة والشهادة مرة، كم صار؟ صار 10 جمل. يفوت علينا الإيتار، والإيتار مطلوب، وأنا قررت لكم ذلك لأن بعض العلماء قال به، قال إيتار الإقامة لا بد أن يكون بالنسبة للأذان، وإلا لكان تكبر مرة وتشهد مرة وتحيعل مرة وتكبر مرة وتقول لا إله إلا الله مرة. لو أننا قلنا بهذا هل يقطع على وتر؟ نشوف، تكبير مرة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، هي على الصلاة، هي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، نعم تقطع على وتر، تقطع على وتر تسلم. فبعض العلماء يرى هذا الرأي، يقول أوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة 2 والباقي على مرة مرة. ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ، هذا بلا شك أقرب إلى اللفظ. لكن
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.